الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفرنا جميعا المشاغلين أرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام بالنسبة إلى اشتراط التعيين والتمييز في عقد النكاح حيث أنه لا بد من تمييز الزوج والزوجة وتعيينهما خارجا. قلنا هذه المسألة أصولا في فقهنا المأثور وفي رواياتنا لا توجد إلا رواية واحدة يأتي الكلام عليها ولم يتعرض قدماء الأصحاب لهذه المسألة. حسب علمنا أول من تعرض في الفقه التفريعي هو الشيخ الطوسي رحمه الله في كتابه المقصود، يعني مثلا الشيخ قدس الله نفسه في كتاب النهاية وهو فقه مأثور في نفس عنوان الباب الذي جعله في المقصود لم يتعرض لهذه المسألة، لكن في كتاب المقصود تعرض، يعني في الفقه المنصوص المأثور المأخوذ من روايات أهل البيت وهو كتاب النهاية له لم يتعرض لأنه غير موجود في النصوص، لكن في كتاب المقصود تعرض لذلك. قال قدس الله سره وكلامه في المقصود خلافا لبعض الموارد الأخرى مفصلا لحد ما أنا أغلب في مقدار محل الحاجة من كلامي. قال قدس الله سره لا يصح النكاح حتى تكون المنكوحة معروفة بعينها على صفة متميزة عن غيرها وذلك بالإشارة إليها تسمية أو بالصفة. الجزء الرابع من كتاب المقصود صفحة 192. فإذا أراد تزويج بنته لم يخلو من أحد أمرين، إما أن تكون له بنت واحدة أو أكثر. فإن كان له بنت واحدة لم يخلو من أحد أمرين، إما أن تكون حاضرة أو غائبة. فإن كانت حاضرة نظرت، فإن قال زوجتك هذه أو هذه المرأة صح لأن الإشارة تهني، فإن قال زوجتك بنتي هذه أو بنتي هذه فلانة وهي فلانة صح لأن الزيادة على هذه تأكيد وإلا فقوله هذه يكفي. فبدأ من هذه الفروع من هذا القبيل. يعني قلت لكم إنصافا الشيخ قدس الله نفسه بعد أمثلة جزئية أيضا ذكر في هذه المسألة في اعتبار التمييز فلولا خوف الإطالة بلي لا نقرأ، لكن فيه بعض الفروع بما أن الماتن تعرض لها فيما بعد عند تعرض الماتن نتعرض لها إن شاء الله تعالى. هذا ما قاله الشيخ رحمه الله. من بعد الشيخ في كتب الأصحاب مشت هذه المسألة يعني في الشرايع وغيره إلى يومنا هذا، حتى في كتاب العروة نحن الآن ندرسه يعني الكلام عليه. نعم يقال ينقل هذا الكلام عن السيد البرجردي رحمة الله عليه أنه في كتاب الشرايع المطالب الأمور الفقهية المسائل الفقهية التي يذكرها في أصل الكتاب من الفقه المنصوص والتي يذكرها بعنوان فروع ومسائل من الفقه التفريعي هكذا يقال يستظهر. وهذه المسألة أوردها صاحب الشرايع في المسائل، قال هنا مسائل المسألة الرابعة الثالثة لابد من تمييز الزوجة، يعني يقال ان صاحب الشرايع قدس الله نفسه بعناية اورد هذه المسألة في باب المسائل لا في صلب الكتاب في اصل الكتاب هكذا ينقل. تعرضنا سابقا اجمالا ان الشواهد الموجودة في الكتاب اجمالا تؤيد هذه الفكرة، لكن كلا لا، كثيرا ما عثرنا على مسائل من الفقه باصطلاح التفريعي وهو في صلب الكتاب من دون أن تكون في الفروع أو في المسائل. على أي كيف ما كان هذا المورد شاهد هو تعرض قدس الله سره في هنا في ضمن مسائل لهذه المسألة. نعم قبل هذه المسألة تعرض لمسألة وردت في الفقه المنصوص الرواية التي نذكرها إن شاء الله جعلها من المسائل، فليست هناك ضابطة لا مضطرد ولا منعكس. يقال هذا الشيء آدم اجمالا لا بأس بفائدة في كتاب الشرائع لم يثبت انصافا بعد مراجعة دقيقة إلى الكتاب في هذه المسألة. هذه المسألة من الفقه التفريعي لكن اللي قبلها مو من الفقه التفريعي وإنما هي من الفقه المنصوص. أما كيف ما كان فمن بعد الشيخ الطوسي رحمه الله الأصحاب وافقوا عليه و الانصاف انه علیه الاجماع لا یومنا هذا، هذا انصافا مما لا اشکال فيه. و اما الاستدلال في كلمات المتاخرين، طبعا الشيخ ليس له دليل في كلامه، و اما في كلمات المتاخرين فهناك وجوه ذكرت لاعتبار هذا الشخص. الاول الاجماع، و اشار اليه الاستاذ له غالبا لا يعتمد على الاجماع، قال بلا خلاف فيه، و اشار اليه في المستمسك، بل بعض بعد المناقشه في بعض الصور قال والعمدة والاجماع، وكذلك في غيره من الكتب رجعوا الى التمسك بالاجماع في هذه المساله. وبعد البيان الذي الان قلت لكم اجمالا، واضح انه لا يجوز التمسك بهذا الاجماع. اولا المساله من الفقه التفريعي جديد في الافاق الفقهيه الشيعيه، مضافا الى ان المدرك الى حد ما واضح، و سيأتي ان شاء الله تعالى في تقريب الدليل الآتي لعل المسألة عرفية قبل ان تكون شرعية، و الفقهام افتوا على ضوء هذا الارتكاز العرفي العقلائي لا بعنوان حكم شرعي تأسيسي جديد، هذا ظاهرا لا يظهر منه. الوجه الثاني ما افاده الاستاذ قدس الله سره و حاصله ان الاوامر الواردة في باب النكاح ظاهرة في علقة الزوجية الخارجية، مثلا قوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء، العموم فيه استغراقي انحلالي، يعني كل فرد فرد من النساء، فحينئذ كل فرد فرد من النساء تكون معينة خارجا، فلا بد من التعيين و تمييز ذلك ان تلك المرأة، وكذلك فانكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. هذا الذي أفاده قدس الله سره، أنا شخصا لم أفهم معنى محصلا وجود العموم الاستغراقي في هذا المجال لا ينفع شيئا. خب بلا إشكال أنه علقة الزوجية إذا حصلت لا إشكال خارجا تحصل بين رجل معين وامرأة معينة، لأن هذه العلقة في عالم الكليات غير موجودة. بطبيعة الحال رجل معين يعيش مع امرأة معينة، خب هذا طبيعي. فانكحوا ما طاب لكم من النساء سواء اريد به الوث ام اريد به علقة الزوجيه ام اريد به اي معنى اخر، ظاهره في ان علقة الزوجيه تحصل بين شخص وشخص، هذا لا اشكال فيه، من الذي يستشعر فيه. وكذلك المبادله خارجا، خارجا لا في مقام الانشاء، عملا ترى ما بين عينين خارجيتين او شيء معين بالاخير، لان المبادله طبيعه المبادله تقتضي هذا الشيء. فعلقة الزوجية التي هي قائمة بين الرجل والمرأة لا يعقل أن نفس العلقة توجد بين رجل مبهم وامرأة مبهمة، إلا معنى الهرج والمهرج استجيب بالله، قم ليس له معنى محصن بالأخير.
هذا يؤيد الدين،
هذا
يؤيد لرأيه،
لا الفنكه ما طاب، يعني الإنسان مسموح له أن يأخذ ما طاب له من النساء مثنى وثلاث ربع، إن علقة الزوجية بين رجل وثلاث نساء، لكن هل يعتبر تعيين ذلك في العقد؟ هذا محل الكلام. فإن يكون الانحلال تنكح
كل امرأة
من خالف، إن علقة الزوجية يصير بالفعل بين امرأتين، لكن هل يعتبر في العقد؟ يحتمل أن نقول في العقد غير معتبر، بعد ذلك يعين بالقرعة وبالتخير. مثلا قال زوجتك احدى البنات، عقد يكون صحيحا، لكن ثم يقول التعيين لك هو يعين واحدة، بالاخير علقة الزوجية كعلقة تحصل بينه وبين معينة، هذا لا اشكال فيه. عرفت النقطة؟ نفس العلقة تحصل بينه وبين امرأة معينة، بين رجل معين وبين امرأة، امر طبيعي لا يعقل غير هذا. ما اما ان هذا التمييز لابد ان يكون في العقد، بحيث لذلك سيد الحكيم يستشكل أنه يقول لولا الإجماع صعب إقامة الدين على هذا المطلب. وأما أنه في العقد حينما يعقد هذه العلقة، تأملوا، لابد أن تكون المرأة حين العقد معينة، بحيث لو كانت حين العقد مرددة وعينت بعد العقد لا يكفي، هذا ما حد شاهد، وإلا علقة الزوجية الخارجية قطعا بين رجل معين وامرأة معين، هذا قطعي. يعني اذا جعلنا فنكهو معنى الوعد، خب بلا اشكال الرجل المعين يطأ امرأة معينة، خب ليس لو يطأ كل انسان تجيب بالله،
هو الإشكال على السير قدس السر ربما يقال أن لو تم الاستدلال ولكن الآية أجنبية عن المقام.
هي هو أجنبية
يعني يعني الآية الحلال يعني
لا لا رأب بلا إشكال أن الآن في استغرافية
يعني تحدد أنه المقدار الذي يجوز لرجل أن يتزوج فيه من
أما
يشترط عينه أمر آخر
أبدا أصلا هذه الآية ناظرة إلى الأفراد الخارجية باعتبار الألقى الخارج حاصلة الخارج هذا إيش لا إشكال فيه
بل باحتمال باعتقاد الإمكان بأنه يجوز هذا الحدود
يجوز له لا الآن محل الكلام إذا قال زوجته في إحدى البنتين وهو عينها نقول باطل هذا العام هذا محل الكلام هذا لا يستفاد من هذه الآية هذا المعنى هذا لا يستفاد لا دخل في الانحلال الانحلال الذي محل الكلام من مثل النائني أفرض السيد الإمام أستاذنا قدس الله سره في الخطابات بلحاظ نفس الخطاب لا بلحاظ الأفراد لا أكرم العلماء وبعد العلماء مراد كل واحد وواحد من العلماء مراد بالانحلال انحلال الإكرام حسب أفراد العلماء أو طبيعي الإكرام مراد به وأما بالنسبة إلى العلماء خب بلا إشكال في انحلالهم لأنه عامون استغرابيون إنكهوا ما طاب لكم من النساء نساء جمعون عامون استغراب إنكهوا الأيام منكم والصالحين بالقياس إلى الأيام والصالحين قطعا انحلاليون قطعا استغرابيون مما لا يشك فيه ولكن الانحلال لا ينفع شيئا فيما نحن فيه الانحلال غايته تدل على أن علقة الزوجية لا بد أن تحصل بين رجل معين وامرأة معين وهذا أمر بديهي ما يحتاج للدليل في الخارج من المسلمات أن علقة الزوجية حاصلة بين رجل معين وامرأة معين فلذا أنا شخصا لا أولا احتمال أن يكون المراد بالنكاح خصوص البعد كما قال موجود كما قيل يعني واحتمال أن يكون المراد به العلقة أو البقي الناشئ من العقد حتى بالنسبة للعقد يجوز العقد يعني العقد نافذ عقد النكاح نافذ على كل واحد واحد من النساء أما أنه يعتبر أن تكون تلك المرأة معينة حين العقد من أهم هذا شيء آخر يجوز لكم العقد بكل امرأة في الخارج صح هذا صح لكن هل يستفاد من هذا التعبير أنه حين الإيقاع لابد حين العقد وحين الإنشاء لابد من التعيين تأملوا بحيث أن التعيين بعد العقد لا ينفع هذا من إيه؟ فهذه النقطة التي أفادها أنا لم يتبين لي أنتم راجعوا لعله يتبين لكم معنى آخر يعني ربط الآيات المباركة بما نحن فيه جدا عندي غير ظاهر ثم قال وكذلك في بقية النصوص والسيرة لا أفهم مراد بقية النصوص مراده أنه بقية النصوص بقية النصوص أنه العلقة الزوجية ليست أكثر من ذلك على كيف ما كان هذا الوجه الذي أفاده قدس الله سره لم أفهم يعني معنى محصل لهذا الوجه الوجه الثالث ما يظهر من كلمات طائفة من الأصحاب ومنهم الشهيد رحمه الله في المسالك وحاصله أن هذا الاعتبار أغلائي والشارع أمضى ما عليه السير الغلائي والنكتة الفنية في هذا السير الغلائي أنه كل أمر اعتب كل شيء كل واحد من العقود شأن العقد أن يكون اعتبارا إنشاء وشأن الاعتبار ملاحظة ترتيب الآثار بلحاظ يعني ملاحظة تنزيل صحة التعديل هذا شأن الاعتبار وبما أنه لابد في كل عقد من اثر خاص و نقطه معينه لابد ان يكون الاعتبار بلحاظ ذاك الاثر ففي عقد البيع الهدف المبادله المالين في عقد الاجاره الغرض مبادله المنافع نقل المنافع في العاريه الهدف نقل الانتفاع في الزواج الهدف ايجاد العلق بين الطرفين ففي كل عقد له اثر خاص الشيء الذي يكون ركنا في ذلك الأثر ويترتب عليه الأثر إذا كان مختلفا بحسب الرغبات وبحسب متعارف الناس لابد من تعيينه وإلا ذاك الاعتبار يسقط لا يتحقق مثلا بالنسبة إلى عقد البيع بما أن المهم العوضين مو المالكين لابد من تعيين العوضين في عقد الإجارة
كلي في المعين
لا نشرح إن شاء الله بالنسبة إلى الإجارة بما أن المهم المنافع وهي مختلفة فلا بد يقول جعلت نقلت إليك منافع هذه الدار وعين دارا معينة لمدة شهر، لمدة سنة، لمدة شهرين، لابد أن يعين ذلك لأن الرغبات تختلف بذلك. فلابد من تعيين المنافع في عقد الإجارة. بالنسبة إلى الزوجية، بما أن قوام الزوجية بالألغة الحاصلة بين الطرفين، فالطرفان هما الركن، فلابد من تعيين الطرفين. وإلا إذا فرضنا كان معنى الزوجية عبارة عن إيجاد الألغة بين رجل مبهم وامرأة مبهمة، هذا معناه نفي الألغة الزوجية. نستجير بلا نفي إيجاد الإباحة بين الشباب وبين النساء مطلقة، بين الفتيات من دون تأكيد بذلك. الرجل المبهم بامرأة مبهمة، هذا في الحقيقة معناه عبارة عن هدم الألغة الزوجية، مو إيجاد الألغة الزوجية. ولذا على أساس هذا الارتكاز الأغلائي اشترطوا في البيع تعيين العوضين، اشترطوا في النكاح تعيين الشخصين. وفي النكاح المنقطع، بما أن المدة والمهر لهما دور كبير بالنسبة إلى ذاك العام، لابد من تعيين المهر والمدة أيضا بخلاف النكاح الدائم. فالنقطة نقطة أغلائية، فهم الأغلائي يسأل على هذا. ليس من المتعارف عند الأغلاء يقول زوجتك فتاة، يقول شو زوجتك فتاة. إن كان المراد بذلك ألغة خاصة، قم لا تحصل بين الإنسان وبين مفهوم الفتاة، بين كلية فتاة. إن كان المراد آثار خاصة من الإب، أي امرأة تعتبر أما لأولاده زوجتك فتاة، أي امرأة يجب عليها النفقة. فالإنصاف أن السر في ذلك يعود إلى نقطة أغلائية. نعم، هذه النقطة الأغلائية كما قلت لكم في كل عقد بحسبه، كما أن التعيين بحسبه. فلذا في باب البيع مثلا التعيين يكون في العوضين، كما أن التعيين في باب البيع في العوضين مختلف جدا لاختلاف رغبات الأغلاء. الآثار المقصودة عند الأغلاء مختلفة. مثلا الهدف الأغلائي من بعض الأشياء كثافته وثقله، اعتبروا فيه الوزن. في بعض الأشياء حجمه كالماء، اعتبروا فيه الكيل. الكيل عبارة عن بيان حجم الشيء، والوزن عبارة عن تأييد كثافة الشيء وثقله. في بعض الأشياء تسامح بين الأفراد مسموح كالجوز، فيعتبر فيه العدد، ولو بعض الجزء أكبر بعضه أصغر لكن مسموح. في بعض الأشياء لا، هذا معقول ولا ذاك معقول، تعتبر فيه المشاهدة كالأرض، إذا باع له أرضا مثلا بستانا بعد لا يجي يزن له كل شجر، هذا شجر رسمه كذا وحجبه كذا، يجي يشاهد البستان، يشاهد الأشجار، كيفية الأشجار، وحسب كيفية الأشجار تغير يغير هذا البستان. فالتعيين في باب البيع يكون بهذه الأنحاء بخلاف باب النكاح. بعد في باب النكاح ليس الاعتبار بحجم الرجل أو حجم المرأة أو وزن الرجل أو وزن المرأة، ليس الاعتبار بذلك. هذا اختلاف الرغبات، مو أنه لابد أن يكون التعيين في النكاح بمثل ما كان في البيع. كما في البيع كان بالوزن والكيف، لابد أن يكون في النكاح لا، المراد بذلك أصل التعيين في كل مجال بحسبه، في باب العوضين بترتيبه، في باب النكاح بترتيب آخر، في باب المالكين بترتيب آخر. هذا من جهة. فتبين أن النقطة في التعيين في النكاح تختلف عن، يعني في كيفية التحديد، عن النقطة في باب البيع. في باب البيع المبيع قد يكون شخصيا وقد يكون كليا وقد يكون كليا في المعين. ثلاثة حالات موجود: بعتك هذا الكتاب بعينه، بعتك كتابا، بعتك كيلو من الحنطة، هذا كلي. بعتك كيلو من الحنطة من هذه الصغرى، هذا كلي في المعنى. فثلاثة أنحاء في البيع متصورة. لكن في النكاح الشخصي خب لا إشكال فيه، زوجت هذه المرأة المعنى لا إشكال. الكلية ليس أغلائية، زوجتك فتاة لا ينفع شيئا. أمس شبهته بالكلام الذي النحات يقول لا يجوز الابتداء بالنكر، لأنه هو مثل الابتداء بالنكر. رجل المال، رجل المال لا فائدة فيه، ومعلوم إنسان يحصل له العلم عند رجل المال. زوجتك فتاة لا يفيد فائدة، أمر لغو، لا يوجد في الإنسان ألغة الزوجية. نعم، يبقى الكلام في سورة الوسطى، إذا كان من قبيل الكلية في المعين فما الدليل عليه؟ كما يقول له بعتك صاعا من هذه الصبرة، نفرض عند ثلاث بنات يقول زوجتك احدى البنات
كما جاء في القران
زوجتك احدى البنات ثم التعيين اما ان يكون بالقرعه او باختيار الاب او باختيار الزوج او بتوافق الاب والزوج فقد يتصور انه اذا فرضنا خصوصا اذا فرضنا ان الزوج عالم بحالات البنات الثلاثه كلها ثلاث كلها تاملوا يعرف ان الاولى شو خواصها خاصيتها شو حالتها جمالها كذا الثانيه كذلك الوسطى كذلك الصغرى كذلك فاذا قال زوجتك فتاتن هذا صحيح انصافا بعيد عن الادواق الوقلائيه هذا صحيح زوجتك هذه المراه المعينه هذا بلا اشكال صحيح لا شبهه فيه اما اذا كانت من قبيل الكليه في المعينه فقد يتصور انه هذا الكليه في المعين لا دليل على بطلانه خصوصا مع علم الزوج باوصافها يعني الرجل راى البنات الثلاث كلها وعرف حالاتها وخصائصها و مع ذلك امن بالجامع المشترك بينها فالاب لما قال زوجتك احدى البنات قبل بذلك لانه في الجامع المشترك على بينها موجود هو يؤمن بهذا الجامع يقبل بهذا الجامع يتصور هذا الشيء خارجا هل هناك دليل على بطلان العقد حينئذ احدى مناتي هنا محل الكلام وهنا هو الامر الذي السيد الحكيم ارجعه الى الاجماع ما يمكن ان يستدل به على صحه ذلك اولا العرف مو معلوم ان العرف يابى من ذلك لعل العرف عرف الناس لعل وقت في بعض الاماكن موجود اصلا خصوصا دول ما ملتزمين بالشريعه على ان يعرض له ثلاث بنات ثلاث نساء او ثلاث شقائق مثلا يقول زوجتك هو ما اطلع عليهن وعلى خصائصهن ثم يقول زوجتك احداهن والرجل يقبل بذلك و التعيين كما قلت لكم اما بالقرعه مع توافق الطرفين اما بالاب بقول الاب المزوج اما بقول الزوج اما بالتوافق هما فاولا العرف حالا همین وقت توضیح شرز می کنم و یستدل ثانیا یمکن یستدل بقوله تعالا انی ارید ان انکح که احدى ابنتی هاتین ظاهر آیت المبارکه کذلک نعم استشهد بله بله الان و قالوا انه مبنی على استصحاب شرایع سابق الى آخر الكلمات و تقدم الكلام في ابحاث الاصول انه الشرایع سابق ظاهرا یؤخذ به حالا نحتاج الى استصحاب انا كيف ما كان سيستدل بهذا الآية والجماعة واضحا بعد الإخوة تعرضوا اريدوا مو انه امكحوا كيف اخبار وليس انشاء لم يقع الانشاء بهذا التعبير يخبر انه في المستقبل يريد الانكاح و هناك نقطة لطيفة لا بأس بها تعرضنا في بحث الصيغة انه هل يجوز للزوجة ان تعبر بصيغة المضارع نحن شرحنا أن المستفاد من مجموع النصوص أن العقل حينما يصدر من المرأة تعبر بصيغة الماضي زوجتك نفسي وحينما يصدر من الرجل يعبر بصيغة المستقبل مضارع أتزوجك على كتاب الله بغي الكلام في عكس هاتين الصورتين هل يجوز للمرأة أن تقول أزوجك نفسي بصيغة المضارع قد يقال جائز ذلك استنادا به هذه الآية أريد أن أنكحك إحدى ابنتيهاتي وهنا قلنا إنصافا الاستدلال بالآية في ذاك الموضع لا يخلو عن إشكال محل تأمله والوجه في أن أنكحك هنا ليس في مقام الإنشاء في مقام الإخبار ومحل الشاهد في الفقه في بحث العقد إذا كان أنكحك في مقام الإنشاء لا في مقام الإخبار فلذا الاستدلال بالآية المباركة أصولا في صيغة العقد في هذه القيود التي الآن الكلام فيه غير تامة باعتبار أنها إخبارية وليست إنشائية هذا الدليل أريد إخبار أيضا كله إخباري يعني بإصطلاح مساومة طرح للقضية وبهذا البيان تبين بهذا البيان في الآية المباركة تبين بما أن الكلام الذي نقلناه عن العرف على تقدير قبوله في العرف الأغلائي لا في العرف البسيط لا في العرف الغير مبالي إذا فرضنا أن الأغلاء يرتبون عليه الأثر ليس من البعيد أن ذلك العرف لبن من هذا القبيل. إذا قال زوجتك إحدى بناتي في الواقع ألغة الزوجية الآن لم تحصل. الألغة إنما تحصل حينما يختار إحدى هم. تأملوا، لأن القضية قضية عرفية وهو دليل لبي، وخصوصا في العرف الغير مقيد لا يتبين الأمر بدقة. فلعل ألغة الزوجية والزواج حقيقة وإيجاد الألغة يتحقق باختيار المرأة
قبل ذلك
مجرد عرض. تأملتم؟ مثل قوله عليه السلام، مثل قوله تعالى إني أريد أن أنكحك. هنا صرح بقوله أريد أن أنكحك. إذا قال زوجتك هو لبن، يعني أريد أن أزوجك إحدى ابنتين. بالتأمل في هذه الآية المباركة تبين جوابنا عن الإشكال الأول، الرجوع للعرف. ليس من البعيد، تأملوا في ارتكازات العقلاء لا يقولون زوجية حصلت، لأن الزوجية قائمة بين شيء معين معينة. زوجية لم تحصل لأن طرف المقابل مرأة غير معينة. نعم، حينما يختارها أو الأب يختار أو القرعة تبين، تأمل، وبقى اختياره على هذه المرأة، قال اخترت الكبرى مثلا، حينئذ تحصل الزوجية بينهما. على فرض قبول هذا العرف التسامحي، على فرض القبول، المقدار المسلم من فهم العرف في هذا المجال وإنصافا بالدقة في فهم، إلا بعيد جدا أن نؤمن بثبوت هذا العرف حتى عند العقلاء الدقيقين في حياتهم. يقول إني أريد أن أزوجك إحدى بناتي، وبلا إشكال هناك خصوصيات موجودة، الجامع بينها موجود، لكن خصوصيات هم موجودة. الإنسان يجعل شريكة حياته امرأة لا يعرفها بالدقة بالضبط، يعني إذا صار من العرف التسامحهم، مو من العرف، مو من العقلاء بما هم عقلاء. فأولا ثبوت هذا العرف محل إشكاله، ثانيا تحليلنا لهذا العرف ظاهرا أن الزوجية والألغة تحصل بعد الاختيار لا قبل الاختيار. فهو إن لم يكن تصريح بأريدو، لكن في مضمون أريدو، إني أريدو أن أنكحك إحدى ابنتياتي بمنزلة ذا. الوجه الثالث ما يمكن أن نفهم، لا فائدة فيه، لأنه ليس فضولي بذاك المعنى، ليس لا يترتب عليه آثار سببية. لا، هو أصولا هناك نحن التزمنا بالكش، لكن هنا نتصور أن العقد بعد لم يتحقق، يعني أصل ألغة الزوجية بعد لم تتحقق. من جملة الأدلة التي يمكن أن يستدل لهذا القول ما جاء في رواة أبي عبيدة، وبما أن السيد تعرض لها في مجالها الآتي، نحن نتعرض لنقطة تتناسب مع ما نحن فيه. هذه الرواية رواها المشايخ الثلاث، الشيخ الكليني والصدوق والشيخ التوسي رحمه الله، بسند صحيح عن أبي عبيدة قال سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل كن له ثلاث بنات أبكار فزوج إحداهن رجلا ولم يسمي التي زوج للزوج ولا للشهود. هنا محل الشاهد، الباب الخامس عشر من أبواب عقد النكاح، حديث واحد، ولم يسمي التي زوج لم يذكر اسمها لا للزوج ولا للشهود، وقد كان الزوج فرض لها صداقها، فلما بلغ ادخالها على الزوج بلغ الزوجه انها الكبرى من الثلاثه، يعني الاب سلم لها مثلا ادخل عليها الكبرى، فقال الزوج لابيها انما تزوجت منك الصغيره من بناتك. و اصولا هذه نقطه غلایی ایضا هذه النقطه انه غالبا في هذا المجال يحصل خلاف موجود شبيه نه النبي عليه الخلاف، يعني واقعا هذا الخلاف في محل الخلاف هذا. فقال الاب الكبرى وقال الزوج الصغرى، قال فقال ابو جعفر عليه السلام ان كان الزوج رآهن كلهن ولم يسم له واحدة منهن فالقول في ذلك قول الاب. هاي مشكلة، يعني كأنما إذا طلع وإذا علم بهن كلهن فالعقد ولو لم يسمى واحدة منهن العقد يكون صحيحا والتعيين يكون بيد الأب لا بيد الزوج، فقول الأب يقدم في مثل هذا المجال. هذه هي الرواية الصحيحة التي قد يستدل بها على ما نحن فيه. طبعا ينبغي أن يعرف أن هذه الرواية من حيث المصدر سيأتي شرحها إن شاء الله سألهم لنا سبق الله. خلاصة الآن صاحب العروة لم يعمل بها، بل ادعى أن المشهور أعرض عن هذه الرواية، فلذا طرح الرواية بإعراض المشهور. سيأتي في عبارته قدس الله سره، وسيأتي أنه مثل السيد الأستاذ بل السيد الحكيم عمل بالرواية، قلنا قالوا نعمل بالرواية لكن تعبدان مرض خاص نتعبده. سيأتي الكلام في تلك الرواية مفصلا. أنا كيف ما كان القدر المتيقن لسان الرواية مضافا إلى صدورها عن الباقر عليه السلام وهو أقرب أحدا إلى التغيير من غيره، ولم يذكر أن الكلام صدر بين الشيعة، بل بتعبير قوله لم يسم واحدة منهن للزوج ولا للشهود. كلمة الشهود عادة تتناسب مع أجواء العامة لأنهم هم الذين يعتبرونها، فلذا يبقى الكلام في أن هذا الكلام صدر من الإمام باعتباره إمام معصوم، يا كلام مناسب مع الباقي العامة ومناسب مع فقه العامة وقضاء العامة. الآن كيف ما كان في الرواية توجد بعض التعبيرات التي توهي بأنها صادرة تغييرا، وأنا في تصوري نفس الرواية أقضى شاهد على أنه يعني نفس وجود الخلاف. أصولا التمييز و التعيين يعتبر في البيع و في غير البيع لرفع الخلاف المعيار. خب الإمام يقول إن كان رآهن كلهن، خب رآهن كلهن لكن أراد الصغرى. الأبم يقول أنا أردت الكبرى، خلاف يبقى على ما هو أحلي. فالزوج
العرف حاكم انه يقدم
العائله
تقدم البنت
الكبيره، هو نقض انه قال احداهن، وخصوصا اذا فرضنا هو اتى بصداقه العرف الثاني بصداقه اكثر، مثلا البنت الكبيره متعارف صداقه مليون هذا قدم مليونين حتى تكون صغيره. على اي القضيه طبعا القضيه قضيه خارجيه معينه، مساله فيها الحكومه والقضاء، ليس بسبب بيان الحكم الكلي الإمام عليه السلام في قضية معينة حكم قد سلام الله عليه بهذا الشيء. والآن الاعتماد على هذا المقدار من الناس لإثبات حكم مخالف للقواعد الأولية إنصافا في غاية صعوبة الإشكال. يعني بعبارة أخرى الإمام في مقام رفع التعارض من الطرفين، أما مو في مقام تصحيح نفس الأمر. خب إن كان رآهن القول قول به هذا المقدار لا بس، لكن إن كان رآهن هل واقعا لا يوجد خلاف بينهم؟ خب يوجد الخلاف، رآهن كلهن لكن حين الصداق قدم صداقا أكبر، قال أردت الصغيرة، الأب يقول له أنا نبيت الكبير.
إذا كان الأساس غير قابل للتصحيح
لا، يعني غرضي أنه مراد لابد أن يكون بمقدار رفع الخلاف ما بين الطرفين خصوصا بلحاظ التغيير. على عين بالنسبة إلى الرواية الآن قبول هذه الرواية وجعل قاعدة كلية بأنه إذا علم بالنساء يجوز إنصافا إسناده إلى أهل البيت الآن لا يخلو عن شبهة إشكال، مع مخالفته للقواعد، مع مخالفته للإحتياط المفروض في باب النكاح، مع مخالفته للأصل المسلم في باب النكاح أساس عدم النقل في كل العقود، كل عقد يشك في النقل والانتقال الأصل عدم النقل، عدم تحقق العلقة بين الطرفين، انصافا رفع اليد عن هذه القواعد بهذه الرواية لا يخلو عن اشكال. اذن الصحيح ان يقال ان التمييز معتبر مطلقا حتی في قبيل الكلية في المعين. اصلا طبيعة علقة الزوجية تقتضي هذا الشيء، طبيعة علقة الزوجية بله على عين انصافا لا قبل الاحتياط قوي جدا، طبيعة علقة الزوجية تقتضي هذا الشيء. طبيعة علقة الزوجية أن تكون هذه العلقة بين رجل معين وامرأة معينة مشخصة.
المرأة
من
الشروط إذا قال من هذا متعاقب أنني أرى كل بناتك والتأييم عليك،
هذا شرط لأن الشرط فيما إذا كان العقد صحيحا ويربط شيئا بالشرط، هذا العقد لا يتحقق. نحن مشكلتنا أن العقد الذي يدل على علقة الزوجية في صورة الإبهام لا يتحقق، عقد لا يتحقق، فإذا لم يتحققش عقد الشرط يكون لغو، يعني الشرط لا أساس له، لأنه ظاهرا بحسب الارتكاز بحسب العرف بحسب شواهد اللغة الشرط التزام في التزام، لابد ان يكون هناك عقد و التزام في ضمنه، اما التزام ابتدائي صرف لا يصح عليه الشرط. التفصيل في محله.
ايضا هناك ممكن تحمل على الخطبه مثل ما ذكرت، على التعيين ليس على العقد.
بلغ ادخالها، مشكله ادخال موجود. الرأيين الذي أنا أتصور أفضل شيء هو الحمل على التقية، شواهد التقية في الرواية موجود، لأنه مطابق مع أذواقهم وآرائهم، لا مو مطابق مع ايش اسمه بياض الوضع. ولكن سيأتي إن شاء الله الشيخ صاحب العروة يقول الرواية شاذة، شذوذ الرواية الآن صعب، سيأتي الكلام فيها بما أننا نتعرض في محلها للرواية بعد لا حاجة فيه. هذا بالنسبة إلى أصل ما ثم يلع الكلام في الفروع التي أفادها في العروة قدس الله
وسلم.
الفهم العرفي فقط الدليل السر على الدقيقة بالإضافة إلى الاحتيال وأصالة عدم النهر في هذه الصورة.
كيف أدركنا أن السيرة كانت موجودة في حد الإمام والإمام
مضاعف باعتبار أن الألغة الزوجية في أحد الإمام وقبله وبعده دائما بين متعينين، هذا متعلق يعني
السيرة مستفرة للسيرة.
لا المصافات كما قلت لكم السيرة التسامحية موجود، لكن السيرة الدقيقة مو معلوم، حتى الأغلاء مو معلوم، يقدمون على إبراءة المبهم ولو بين ثلاث ولو بين أربع.
هو أول كلام نزلتين، نحن في مقام إفراد هذه الدعوة، يعني أنهم يتسامحون أو غير يتسامحون، هذا الأصل غير ثابت لدينا.
يعني أنتم تقولون حتى في العرف الدقيق موجود العرف الإنسان العاقل الذي يفكر في حياته؟
يعني لا أدعي، يعني أنا أدعي أن السيرة غير موجودة، وإذا كانت موجودة ليست بحجة، يعني لأنه لم
أفعان أفعان السيرة حجة هنا. بس سبب في ذلك لأن مسألة
أن الإمام أمضاها
هذه السيرة، لأن هذه السيرة من السير المتشايع جدا عند الوغلاء، لا يوجد شيء أشيع من النكاح، أشو شيء موجود أشيع من النكاح والآثار الموجودة، كل الآثار المترتبة، كل الآثار الموجودة على المرأة المعينة.
سؤال فقط، نحن إذا قلنا أن المرأة لم تكن معينة،
يعني بعبارة أخرى بلا إشكال حتى في السيرة التسامحية ألغت الزوجية بين رجل معين وامرأة معينة، هذا مما لا إشكال فيه، إنما الكلام في المبرز، يعني هل هناك شك أن هناك رجل مثلا له ألغت الزوجية بين امرأتين تارة مع هذا تارة مع هذا؟ ألغت الزوجية قطعا بين رجل وامرأة.
هذا يشمل كل المعاينة،
هذا لا يشمل،
عندما يقول مثلا
اصبروا
لا لا لا
تأملوا
وقد رآهم.
أنا أظن بعد صراحة تأملوا، إذا كان مرادكم ألغة الزوجية تتحقق في بين الرجل الكلي في المعاينة قطعا لا تتحقق، هذا يشمل فيه، يعني ليس من المعقول عند الوغلاء يقول زوجت في إحدى بناتي يوم مع الكبرى يوم مع الصغرى ساعات مع الوسطى، يقول إحدى بناتي صادقة مثل صاع من الصغرى، فالزواج الذي حصل حصل من أحد الكلية في المعين، فالألغة حاصلة بين واحدة مبهمة يوم مع الكبرى يوم مع الصغرى يوم مع الوسطى، هذا ألغة ليس
المراد هذا
قطعا ليس المراد هذا، يعني أصل ألغة الزوجية شخصية هذا لا إشكال فيه.
نحن نناقش في عالم الإثبات لا في عالم الإثبات،
إنما الكلام اصبروا إنما الكلام فقط في المبرز، يعني في العقد لا الواقع الخارجي قطعا شخصي لا إشكال
فيه، نحن نسميه فيه لكن نناقش إثباتا في
الدليل في المبرز، يعني مناقشتكم في المبرز.
طيب نحن نسيب ليش بنقول يعني أن المسألة نسأل سؤال، إذا لم يعين يجب اختلال النظام ولا يجب اختلال النظام؟ لو صار كل الرجال مثلا يعقدون على كل الفتيات من دون
هذا سير
سيدنا شيخنا في عنا غرر أيضا، إذا قال مثلا زوجتك
أشرت إلى الغرر، أشرت إلى أن النبي على الغرر، لا هذا نحن الآن لما نتعرف السيرة لا نرجع السيرة إلى مبادئها الأولية، لا كل سيرة يكون نشأنه بالأخير، السيرة الغرائية مما لها دخل في النظام، لهم مرتكزات عند الأغلاء، هذا لا إشكال فيه، ما حللت السيرة إلى آخر، لكن إجمالا السيرة الغرائية الآن جارية على أن الألغة نفس الألغة بين رجل معين وامرأة معين، هذا مسلم، بين رجل وامرأة كلية قطعا ما موجود، بين رجل وامرأة ما بين ثلاث قطعا ما موجود.
لعل داعي يدعي أن السيرة منفعل عن الفتوى، عن فتوى الشيخ القصر
نستجيبه بالسيرة بين يعني أنتم في الغرب تروحون نفس الشيء، في الشرق تروحون، في الصين تروحون، في القبائل الوحشية في أفريقيا تروحون، في كل مكان نفس الشيء، أصلا ألغة الزوجية المرددة ما موجود، نفس الألغة، فالكلام في المبرز هذه الألغة، فنقول كما أن العلقة معينة لا بد أن يكون المفرد معين. هذا كل الكلام فيه. نفس العلقة لا في الشيعة في كل العالم لا يوجد. في كل العالم زوجية مبهمة مع امرأة مبهمة لا توجد. أين توجد الزوجية؟
وعليه
فهينئذ لابد لدفع الغرض ولتشخيص المصير في الحياة عند المبرز لابد أن يكون معين. هذه النقطة. وهذا الشيء الموجود هو الأساس الذي عليه المبنى. يعني هذا شيء عقلائي إنصافا إن العقلاء بما هم عقلاء لا بما هم متسامحون يعرفون بأنه ما دام احتمال الخلاف موجود حسماً مادة الخلاف تعين من البداية تعين. وإلا هذه الرواية صدفة مؤيدة لما ذكرنا إن كان رأهن صار خلاف قال أردت الكسورة ذاك يقول أنا أردت الكبرى وخلاف موجود.
ولكن كيف تحملون على التقية ما دام هذا العرف مستقر بالتعيين؟ يعني هل
لعله السنة تبع العرف التسامحي قالوا ابتداء بإصطلاح يعين من الكلية في المعين لا بأس في الكلية في المعين لكن التعيين بيد الزوج أو بيد الأب. لا له في العرف التسامح قلنا في العرف التسامحي موجود هذا لا شو في العرف العقلائي بما هم عقلاء صعب جدا البحث.